وآل محمد، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله بالتوبة. الكلام يقع في المقدمة الأخيرة التي ذكرها المصنف في هذا المسألة. هذه المقدمة في الحقيقة الشرعية. الكلام في الحقيقة الشرعية يقع في أكثر من جهة. الجهة الأولى التي يقع البحث فيها في الحقيقة الشرعية في معنى الحقيقة الشرعية ومعنى الحقيقة المتشرعية. المعنى الحقيقي بشكل عام هو المعنى الذي وضع له اللفظ، وهذا تقدم علينا مرار وتكرار. المعنى الحقيقي المعنى الموضوع له اللفظ، بخلاف المعنى المجازي الذي قد يستعمل فيه اللفظ إلا أنه ليس بموضوع له، وهذا أمر واضح. لكن انتساب المعنى إلى جهة من الجهات، انتساب الحقيقة إلى جهة من الجهات، إنما هو بسبب أن هذه الجهة هي التي وضعت هذا اللفظ. فمثلا حينما يتصدى أهل اللغة لوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، يقال أن الحيوان المفترس معنى حقيقي للفظ الأسد. لكن لما كان المتصدي لهذا الوضع هو أهل اللغة، يقال عن هذه الحقيقة أنها حقيقة لغوية. فإذا الحقيقة معناها واضح واحد، لكن حينما تنسب الحقيقة إلى جهة من الجهات، كما في هذا الأخير نسبت إلى اللغة، يقال حقيقة لغوية، هاي نسبة. ليش نسبت هذه الحقيقة إلى اللغة وقيل حقيقة لغوية؟ نقول إنما نسبت الحقيقة إلى اللغة وقيل حقيقة لغوية لأن أهل اللغة هم الذين تصدوا لوضع هذا الألفاظ، فيعتبر هذا اللفظ مثلا لفظ الأسد حقيقة لغوية في، أو يعتبر الأسد المفترس حقيقة لغوية علما للفظ الأسد. هكذا بالنسبة للحقيقة الأخرى، الحقيقة التي يتصدى لها أهل اصطلاح خاص، أهل النحو أهل المنطق، حينما يتصدون لوضع لفظ من الألفاظ لمعنى من المعاني، هم بقطع النظر عن اللغة يقال أن هذه الحقيقة حقيقة عرفية. الحقيقة العرفية يعني مو المراد العرف العام، لا، حقيقة عرفية يعني حقيقة خاصة بأهل عرف معين مثل أهل اللغة أهل النحو أو أي أهل اصطلاح آخر، فيقال حقيقة عرفية بمقابل الحقيقة اللغوية. من الحقيقة العرفية الحقيقة الشرعية. صار واضح شنو معنى الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هي المعاني التي وضع لها ألفاظ مخصوصة من قبل الشارع المقدس. الشارع المقدس طبعا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية راح يجينا الخلاف. إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، إذا انتهينا إلى ثبوت الحقيقة الشرعية، فمعنى الحقيقة الشرعية هي أن الشارع الأقدس تصدى بنفسه لوضع بعض الألفاظ لمعان خاصة. يقال عن هذه المعاني لتلك الألفاظ الخاصة يقال عنها أنها حقيقة شرعية، كما قد يقال مثلا في الصلاة يقال أن العبادة المخصوصة المؤلفة من الهيئة المخصوصة والأفعال المخصوصة، هاي العبادة المعينة هاي يقال عنها أنها حقيقة شرعية في لفظ الصلاة، فهي منقول نقلت عن الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. هذا معنى الحقيقة الشرعية. إذن خلاصة الكلام في الحقيقة الشرعية من جهة أخرى بعبارة أخرى، الحقيقة الشرعية هي أن يحصل النقل للألفاظ عن معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وآله. فالمراد من الشارع المقدس هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كما راح يظهر من بعض عبارات المصنف. إذن بخلاف الحقيقة المتشرعية، شنو الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية أن يحصل النقل في زمان النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي صلى الله عليه وآله هو الذي يتصدى لوضع لفظ الصلاة مثلا للمعاني المخصوصة، بعد أن كانت موضوعة مثلا للدعاء هكذا الحج مثلا، بعد أن كان موضوع لمطلق القصد الآن نقل في زمان النبي صلى الله عليه وآله على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، نقل إلى العبادة المخصوصة، إلى القصد المخصوص، إلى المناسك المعينة في الأماكن المقدسة. هذا الحقيقة الشرعية. الحقيقة المتشرعية أن يكون نفس هذا النقل حاصل، لكن لا في زمان النبي، بل في زمان ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني في زمان المتشرع. لما كان النقل حاصلا في زمان المتشرعة من قبل المتشرعة، سميت الحقيقة حقيقة متشرعية. هاي الجهة الأولى في البحث في معنى الحقيقة الشرعية ومعنى الحقيقة المتشرعية. واضح هذا الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثانية في فائدة هذا البحث. شنو فائدة هذا البحث؟ شنو اللي يترتب على هذا البحث وأن الحقيقة الشرعية ثابتة أو ليست ثابتة؟ أولا البحث يقع هنا في هل أن الثابت هو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشرعية. شنو اللي ثابت في الألفاظ الشرعية، الحقيقة الشرعية أم أن الحقيقة المتشرعية؟ لاحظوا شلون نطرح السؤال، نقول شنو الثابت، الحقيقة الشرعية لو الحقيقة المتشرعية، بعد الالتفات إلى أن أصل النقل حاصل بلا إشكال، أصل نقل الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية حاصل بلا إشكال، لا إشكال في أن الصلاة حينما تطلق لا يراد منها الدعاء، لا شبهة في أن الزكاة حينما تطلق لا يراد منها الزيادة والنماء، هكذا الحج لا يراد منه القصد. إذن النقل حاصل بلا إشكال، لا شك ولا شبهة في أن النقل حاصل، لكن هل أن النقل حصل في زمن النبي صلى الله عليه وآله فيكون الثابت هو الحقيقة الشرعية، أم أن النقل حصل ما بعد النبي فيكون الثابت هو الحقيقة المتشرعية؟ هذا هو البحث. فائدة البحث أنه إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية وبنينا على ثبوت الحقيقة الشرعية، فكل لفظ يرد في القرآن الكريم أو يرد في السنة النبوية يحمل على المعاني الشرعية ولا يحمل على المعاني اللغوية. هذا وين؟ هذا إذا ثبتت الحقيقة الشرعية. أما إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية، إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية حينئذ الألفاظ الواردة في القرآن الكريم تحمل على المعاني اللغوية، الألفاظ الواردة في السنة النبوية تحمل على المعاني اللغوية، لأن احنا لا نقول بثبوت الحقيقة الشرعية، نقول بثبوت الحقيقة المتشرعية، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله في زمان النبي حينما نسمع لفظ مثلا من الألفاظ الشرعية لا نحمله على المعاني الشرعية، نحمله على المعاني اللغوية لأنه لم ينقل بعد. احنا نقول إذا بنينا على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يعني أن النقل حاصل بعد زمان النبي، فكل لفظ نسمعها في زمان النبي لابد أن نحملها على معانيها اللغوية. غريبة هاي النتيجة؟ غريبة شيخنا؟ راح يجي لا صحيح غريبة. لون إذا نسمع الصلاة مثلا، إذا بالقرآن قرينا صلاة، إذا سمعنا من النبي في رواية نبوية نحمل الصلاة على الدعاء، فيقول مثلا صلي أول الشهر يعني ادعو أول الشهر، لا هاي نتيجة غريبة. بس إذا نسمم الجهل الثالثة ربما بعد تتضح أكثر، قطعا تتضح أكثر ويتحرر محل النزاع أكثر، بس المهم هاي النتيجة نلتزم بها. إلى الآن نقول أنه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فحينئذ كل لفظ يرد في القرآن الكريم أو يرد في السنة النبوية، السنة النبوية حينئذ نحملها على المعاني اللغوية، لذلك لا نقول بالحقيقة الشرعية. نعم إذا سمعنا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام حينئذ نقول ثبتت الحقيقة المتشرعية. نعم لم تثبت الحقيقة الشرعية، لكن الحقيقة المتشرعية ثابتة بلا إشكال. فإذا سمعنا بعض الألفاظ الشرعية في كلام أمير المؤمنين عليه السلام نحمله على المعاني الشرعية ولا نحمله على المعاني اللغوية. هاي فائدة البحث. شنو فائدة البحث؟ أنه إذا سمعنا فد لفظ بالقرآن أو بالسنة النبوية بناء على الحقيقة الشرعية نحمله على المعاني الشرعية، بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية نحمله على المعاني اللغوية. هاي الجهة الثانية. الجهة الثالثة، إذن الجهة الأولى بينا بها الحقيقة الشرعية والمتشرعية المفروض واضحة، الجهة الثانية فائدة هذا البحث، الجهة الثالثة فيما خرج عن الفائدة. راح يتضح أكثر بعد محل النزاع وبالدقة، مو محل النزاع بالدقة، راح يتضح محل الكلام وما هو تترتب عليه الفائدة وما لا تترتب عليه الفائدة. أولا خرج عن الفائدة مجموعة أمور. أول ما خرج عن هذه الفائدة الألفاظ الواردة في لسان الشريعة المقدسة مطلقا، سواء وردت في القرآن أو في السنة النبوية أو في سنة أئمة أهل البيت عليهم السلام، مطلقا كل الألفاظ الشرعية إذا اقترنت بقرينة، إذا كانت الألفاظ محفوفة بالقرينة فحينئذ لا ثمرة لهذا النزاع، فتتبع القرينة. القرينة إن دلت على المعاني الشرعية فهو، وإن دلت على المعاني اللغوية نأخذ بها إحنا والقرينة. القرينة قالت المراد من الصلاة الدعاء، حينئذ نتعبد بإرادة الدعاء من الصلاة وإن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية. إذا دلت القرينة على أن المراد من الصلاة هو العبادة المخصوصة، حينئذ نحمل الكلام على المعاني الشرعية ولو لم تثبت الحقيقة الشرعية. إذن المورد الأول ما لو كان الكلام محفوفا بالقرينة، هذا خارج عن ثمرة النزاع وفائدة النزاع، فائدة البحث لا تعم هذه الألفاظ. المورد الثاني مما خرج عن فائدة البحث، أغلب الألفاظ الواردة في القرآن الكريم، إن لم نقل جميعها، أغلب الألفاظ الواردة في القرآن الكريم إن لم نقل كل الألفاظ هي محفوفة بالقرينة على أن يكون المراد منها المعاني الشرعية. ما عندنا فد مورد من الموارد الصلاة مستعملة بالقرآن بمعنى الدعاء، ما عندنا موارد. أغلب موارد استعمالات الألفاظ الشرعية في القرآن الكريم إذا مو كلها هي محفوفة بالقرينة الدالة، هذه القرينة على إرادة المعاني الشرعية. فسواء ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت الحقيقة الشرعية، الألفاظ الشرعية الواردة في القرآن لابد من حملها على المعاني الشرعية تبعا للقرينة. هذا المورد الثاني. شنو علاقته بالمورد الأول؟ شنو فرقه عن المورد الأول؟ شنو نتبته؟ أحسنت. هذا المورد الثاني هو عبارة عن صغرى للكبرى المتقدمة. نذكرنا بالنقطة الأولى كل كلام محفوف بالقرينة تتبع القرينة، ثبتت أو لم تثبت الحقيقة الشرعية. النقطة الثانية قلنا القرآن الكريم الألفاظ الواردة فيه محفوفة بالقرينة الدالة على المعاني الشرعية، فهذا مصداق من مصادق الأولى. ليش أفرجنا؟ لأن المصنف ذكره، المصنف نص عليه حتى نتنبه إليه، حتى ننبه إلى أن هاي الصغرى ترى ثابتة، صغرى للنقطة الأولى. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة النقطة الثالثة، بعض الألفاظ الشرعية التي تكون كثيرة التداول، ليس من البعيد أن تثبت بها الحقيقة الشرعية، مثل لفظ الصلاة. لفظ الصلاة، لفظ الصلاة من الألفاظ التي يكثر تداولها، من أول ما شرعت الصلاة إلى الآن يكثر تداول لفظ الصلاة. كثرة تداولها هذا يخلي عندنا ظن متاخم لليقين أو اطمئنان بأن الصلاة ثبتت فيها الحقيقة الشرعية. يعني شنو؟ يعني أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله نقل لفظ الصلاة من معنى الدعاء إلى العبادة المخصوصة في زمان النبي. هذا كل إحنا نطمئن إليه ونشعر به بالوجدان. ليه؟ لأنه الصلاة كثيرة التداول. الصلاة يؤذن إلها على الأقل باليوم 3 مرات، فمن البعيد جدا أن تكون أن يقول المؤذن حي على الصلاة 6 مرات باليوم ويكون مراده من الصلاة الاستعمال الشنو؟ المجازي، مو اللغوي، مو الدعاء، المجازي. قطعا هو يريد الصلاة العبادة، لكن إذا قلنا مو منقولة راح يكون مراده شنو؟ استعمال مجازي. فمو من المعقول أن كل هاي الاستعمالات استعمالات مجازية. كثرة الاستعمال على الأقل إن لم نقل بالوضع التعييني لابد من القول بالوضع التعيني. كثرة استعمال الصلاة اليوم أكثر من مرة، أكثر من 5-6 مرات فقط بالأذان من غير الإقامة، من غير تداولات الناس فيما بينهم في زمان النبي صلى الله عليه وآله. فترة ليست بالقليلة، ليست بالقصيرة، أكثر من 2 عقد من الزمن. هذا يعني أن نجزم بثبوت الحقيقة الشرعية في خصوص مثلا الصلاة وما قارب الصلاة من الألفاظ المتداولة، مثل الزكاة، مثل الحج، مثل الصوم. صلاة، صوم، حج، زكاة، لا إشكال، لا نشك في أنها في زمان النبي صلى الله عليه وآله حصل النقل، حصل النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي العرفي الشرعي. فحينئذ مثل هكذا ألفاظ لا نقول أنها خارجة عن محل النزاع، لا، لكن نقول أنه لا فائدة في البحث فيها. يعني من اعتقد أن هناك شخص من الأشخاص يدعي عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في مثل هكذا ألفاظ، هاي الألفاظ ينبغي أن لا يتنازع فيها. أنا وياك إذا اختلفنا في بعض الألفاظ مثل لفظ التشهد مثلا، قد لا نختلف في الصلاة في الصوم في أن المراد منها المعاني الشرعية وفي أنها وضعت على عهد النبي صلى الله عليه وآله للمعاني المخصوصة. هذا المورد الثالث مما خرج عن فائدة البحث. المورد الأول كان الكلام المحفوظ في القرينة، المورد الثاني كان أغلب مفردات القرآن الكريم، المورد الثالث والأخير كان الألفاظ الشرعية المتداولة كثيرة التداول. المصنف طبعا ذاكر هاي الموارد، لكن ذاكر بعضها في أول البحث وذاكر بعضها في ذيل البحث. المصنف في هذا البحث ما تعبان كثيرا في ترتيب نسق البحث. احنا بينا بالنقطة الأولى، بالجهة الأولى، معنى الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية، ثم بعد ذلك بينا فائدة البحث، ثم بعد ذلك بينا بعض الموارد التي تخرج عن الفائدة، إما لأنه لا نزاع فيها أصلا، وإما أنه النتيجة تكون فيها محسومة مسبقا ومعلومة، مثل هذا المورد الأخير النتيجة فيه محسومة بخلاف المورد الأول والثاني، خارج عن محل النزاع. إحنا إنما نتنازع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها مع عدم وجود القرينة. أما إذا وجدت القرينة فحينئذ لا نزاع بيننا في ثبوت وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. إذا اتضح كل هذا تعال حق أنه شنو الحق في المسألة، هل أن الحق في المسألة ثبوت الحقيقة الشرعية أو عدم ثبوت الحقيقة الشرعية؟ المصنف هم النتيجة مو كلش واضحة من طيات كلامه، يعني المصنف طالع بنتيجة بلا إشكال، بس النتيجة ما نصرح بيها تماما. احنا راح نبين مراده ونشوف شنو حقيقة مراده. عادة المصنف مثلا حينما يذكر فد بحث من الأبحاث يقول الصحيح مثلا هو الثبوت مطلقا أو عدم الثبوت مطلقا، ثم يستدل على مراده. المصنف احنا ما نبين هذا، خلينا نقرأ هذا ثم بعد ذلك ندخل في تحقيق المصنف. قال: الحقيقة الشرعية لا شك في أن نحن المسلمين نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة كالصلاة والصوم ونحوهما، هذا ما بيذكر، شنو نفهم؟ معاني خاصة شرعية، ونجزم بأن هذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية قبل الإسلام، وإنما نقلت، هاي جواها خط، نقلت بلا إشكال، وإنما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية، لا إشكال في أنها منقول، هذا لا شك فيه. ولكن الشك وقع عند الباحثين في أن هذا النقل وقع في عصر الشارع الأقدس، شارع المقدس، على نحو الوضع التعييني أو التعيني. فحينئذ إذا حصل النقل في زمان الشارع المقدس، حينئذ نقول حينئذ فتثبت الحقيقة الشرعية، أو أنه هذا النقل وقع في عصر بعده، بعد عصر الشارع المقدس، على لسان أتباعه، أتباع الشارع المتشرع المتدينون بذلك الدين، هم الذين حصل في زمانهم النقل وحصل على يدهم النقل، حينئذ تثبت الحقيقة المتشرعية، أو أنه وقع في عصر بعده على لسان أتباعه المتشرعة، فلا تثبت الحقيقة الشرعية بل الحقيقة المتشرعية. والفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجردة عن القرينة، يعني أنه إذا كانت هناك قرينة فشنو؟ فلا فائدة. هذا المورد الأول مما لا فائدة في البحث فيه، هذا المورد الأول. الموردين الأخيرين ذكرهم في آخر البحث. يقول: والفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجردة عن القرينة، لاحظوا وين تظهر الفائدة، في كلام الشارع. أما في كلام المتشرع، المتشرع إذا تلفظوا بلفظ الصلاة شنو المراد منه؟ المعنى الشرعي قطعا جزما، الا اذا نصب قرينة على ارادة المعنى اللغوي. ليش قطعا جزما؟ لا مو هيك، لا ما نقول انه لثبوت الحقيقة المتشرعية. ليش؟ احسن هيك نقول بعبارة علمية، نقول قطعا جزما في زمان المتشرعة، في زمان مثلا الصادقين عليهم السلام، قدر متيقن أن المراد من الصلاة شنو؟ العبادة المخصوصة. لكن ليش نختلف أنا وياك؟ ناس تقول إيه لأن النقل حصل في زمان النبي، فقطعا في زمان الصادقين المراد العبادة، هذا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. ناس تقول لا، وقع النقل في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، فثبتت الحقيقة المتشرعية، فقط عن في زمان الصادقين المراد الصلاة. لكن المراد الصلاة نقول للقطع بحصول النقل إما في زمانه صلى الله عليه وآله وإما بعد وجوده، هذا قدر متيقن. فالفائدة وين تظهر؟ الفائدة تظهر في كلام الشارع. شنو الشارع؟ شنو المراد من الشارع؟ يعني في كلام النبي، في كلام في القرآن أو في السنة النبوية، لا تظهر الثمرة اللي من دون قرينة طبعا. والفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجردة عن القرينة، أما مع وجود القرينة قلنا لا تظهر الفائدة. سواء كانت في القرآن الكريم، لاحظوا أم السنة، يا سنة هو لو قايل سنة نبوية، أما في سنة الأئمة صلوات الله عليهم لا إشكال في ثبوت النقل في زمانه، فالمراد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. فعلى القول الأول يعني على ثبوت الحقيقة الشرعية يجب حملها على المعاني الشرعية لتحقق النقل في زمان الشارع، وعلى الثاني على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل على المعاني اللغوية بناء. هاي النقطة المصنف لو ما ذكرها أحسن، ما لها مدخلية في البحث، نذكرها احنا تبعا للمصنف. المجاز يقسم قسمين، مجاز مشهور، مجاز ليس بمشهور. المجاز المشهور، المجاز الكثير التداول اللي يكثر استعماله ويكثر تداوله بحيث يقترب من الحقيقة لكن لا يكون حقيقة، لا يكون وضع تعين، يقترب من الحقيقة بحيث أحيانا قد لا يفرق بين وبين الحقيقة. هذا المجاز المشهور، المجاز المشهور إذا جرد عن القرينة شنو حكمه؟ إذا جرد عن القرينة شنو حكمه؟ اختلفوا، البعض قال يحمل على الحقيقة، اللفظ الذي كثر استعماله في مجاز على نحو المجاز المشهور إذا جرد عن القرينة، البعض قالوا على القاعدة إذا شكينا نحمل على الحقيقة، البعض الآخر قال لا، هذا المجاز مجاز مشهور إلى خصوصية يختلف عن بقية المجازات، فأني على الأقل إذا ما أحمل على المعنى المجازي على الأقل أتوقف، أقول لا أقدر أحمل على المعنى الحقيقي، لا أقدر أحمل على المعنى المجاز. هذا عندهم بحث في المجاز المشهور شنو حكمه، اختلفوا، بعض قالوا بالتوقف، بعض قالوا بالحمل على الحقيقة. شنو مدخلية هذا البحث بمحل كلامنا؟ المصنف دخله مدخليته في محل كلامنا باعتبار أن الخلاف الحاصل بين المحققين في ثبوت وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية الأمر واضح بعد حقيقة معنى حقيقة، أما القائلين بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فلا أقل يقولون بأنه مجاز مشهور. الصلاة مثلا، الصلاة في زمان النبي صلى الله عليه وآله إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية، على الأقل إذا قلنا هي حقيقة لغوية وباقية على وضعها الأول ولم تنقل إلى المعاني المخصوصة، إلى العبادة المخصوصة، على الأقل نقول استعمالها في العبادة على نحو المجاز المشهور، وإلا لا يمكن أن نقول أن استعمال الصلاة إن لم تثبت الحقيقة الشرعية فيها مجاز كغيره من المجازات. لا، هذا إلى خصوصية، احنا اصلا قاعد نختلف في انه حقيقة او ليس بحقيقة، فهو مجاز واصل الى مرتبة قريب من الحقيقة بحيث اختلفنا في حقيقيته في كونه حقيقة او ليس بحقيقة. فاذا هو اذا سلمنا انه ليس بحقيقة وهو مجاز، على الاقل هو شنو؟ هو مجاز مجهول. فالان احنا سمعنا بعض الألفاظ المجردة عن القرائن اللي هي من قبيل المجازات المشهورة، شنو الحكم؟ يقول على الخلاف إذا بنينا على الحمل على الحقيقة أو على التوقف. وعلى الثاني تحمل، شنو اللي تحمل حتى ما ننسى، الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجردة عن القرينة تحمل على شنو؟ تحمل على اللغوية بناء على شنو؟ على الثاني على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، تحمل علينا، تحمل على الحقيقة. وكيف؟ يقول بناء على رأي من يذهب إلى التوقف فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين المجاز المشهور. إذا بنينا على التوقف حينئذ نحملها على اليمن، نحملها على الحقيقة، على المعاني اللغوية. زين ليش؟ يقول لأنه لا إشكال في أنه إذا ما قلنا بالحقيقة فلا بد من أن تكون هي مجاز مجهور فنحملها على معانيها اللغوية. إذ من المعلوم أنه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية، هذا اللي قلنا عنه لا أقل من ثبوت المجاز المجهور. إذ من المعلوم، هاي تعليل علما، لا هذا تعليل لكون مجاز مشهور. ليش هو هذا مجاز مشهور؟ يقول إذ من المعلوم أنه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية وبالتالي توقف. إيه صحيح شيخنا، بالتالي توقف، بس يريد يعلل الصغرى أنه إذا دار الأمر بين المجاز المشهور وبين الحقيقة نتوقف. هاي الكبرى زين. منو قال أن هنا محل كلامنا مجاز مشهور؟ يقول إذ من المعلوم أنه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فهذه المعاني المستحدثة تكون على الأقل مجازا مشهورا في زمانه صلى الله عليه وآله. قال في زمانه صلى الله عليه وآله، يعني مراده من الشارع منه، مراده النبي صلى الله عليه وآله. هذا اللي قلنا في بعض عبارات المصنف، المراد من الشارع يستظهر منه أن النبي صلى الله عليه وآله. واضح هذا؟ والتحقيق في المسألة حتى بعد أن اتضح معنى الحقيقة الشرعية، الحقيقة المتشرعية، واتضح فائدة البحث وين تتحقق وشنو الخارج عن فائدة البحث، الآن المصنف يحقق. يقول أن الناقل مطلقا، أي نقل، أي نقل مطلقا، سواء كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله، بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله، مطلقا النقل يتحقق بأحد طريقين. هذا الوضع الثاني، النقل إما أن يكون بالوضع التعييني وإما بالوضع التعيني. يعني إحنا حينما ندعي ثبوت الحقيقة الشرعية أو ندعي ثبوت الحقيقة المتشرعية، كل منهما، يعني شنو، يعني شنو نقل؟ يعني عندنا معاني لغوية موضوعة أولا بتبع وضع أهل اللغة، إذن نقلناها إحنا المتشرعة أو الشارع، نقلناها إلى معاني جديدة، فإذا أكو عندنا وضع جديد، أكو عندنا وضع جديد. هذا الوضع الجديد لا يخلو إما التعييني وإما التعيني، فتعالوا خلينا نبحث كل منهما ونشوف أن هذا الوضع الجديد النقل سواء كان تعييني أو تعيني حاصل في زمان الشارع أو بعد زمان الشارع. أما التعييني، أولا نبتدئ بالتعييني. التعييني التفتوا، التعييني نقول التعييني لم يقع. التعييني في زمان النبي صلى الله عليه وآله لم يقع. المجزوم المقطوع به عدم وقوع الوضع التعييني من قبل الشارع المقدس، حتى خاف ناسين شنو الوضع التعييني. الوضع التعييني الواضع بنفسه يتصدى لوضع الألفاظ. يجي الواضع يقول أنا وضعت هذا اللفظ لذاك المعنى، هذا الوضع التعييني. يقول هذا النحو من الوضع طبعا جزما لم يقع في زمان النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع من نقله، مع أنه لم ينقل. ما نقل، ما نقل إن التاريخ لم ينقل الكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وآله، لم ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام وضع لفظا أو وضع مجموعة ألفاظ شرعية، مع أنه لا مانع من النقل. شنو اللي يمنع المؤرخين من النقل؟ فإذا ما نحسن الظن بمؤرخي الطرف الآخر، جماعتنا مؤرخين لم ينقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وآله تصدى ولو في يوم من الأيام لوضع مفردة من المفردات. النبي صلى الله عليه وآله يوقف ويقول وضعت لفظ الصيام لكذا، لم يصدر منه ذلك الشيء، مع أنه لا مانع من نقله. بل الدواعي كما يعبر المصنف، الدواعي متضافرة على نقله. أكو دواعي عديدة تدعو إلى نقله، أرباب السير المسلمون حرصوا حرصا شديدا على نقل جزئيات وتفاصيل سيرته المقدسة المباركة، من مشيه ونومه أكله وشربه، كل ما يرتبط بالشريعة، بل كل ما لا يرتبط بالشريعة حتى اللي ما له علاقة بالشريعة وبالتشريع أيضا ينقلونه إلينا، ينقلون كيفية مشيته صلوات الله عليه وآله، مع أنه قد لا ترتبط بمقام الفكري. كثير من المسائل إذا تناقش بالمشية تناقش الشمائل، شمائله صلى الله عليه وآله ينقلونها مع أنها لا ربط لها بالتشريع، مع أنه لم ينقلوا في يوم من الأيام أنه وضع لفظة لمعنى من المعاني. هذا إذا لاحظنا كل من هذين الأمرين يحصل عندنا جذب وقطع بأنه صلى الله عليه وآله لم يتفدى لوضع الألفاظ. إذن هذا الوجه معه نقطع بعدم صدور الوضع التعييني منه في زمان النبي صلى الله عليه وآله. هذا اللي ذاكره المصنف، إحنا نذكر وجه آخر. الوجه الآخر هذا ما ذاكر المصنف، نقول أن الوضع كغيره من الاعتبارات، إحنا اتفقنا أن الوضع نحو اعتبار، اعتبار من الاعتبارات. الاعتبارات مطلقا وضع أو غير وضع لا تكون مناسبة ولا تكون حسنة إلا إذا وقعت من أهلها، أما من غير أهلها فلا تكون حسنة وتكون مستغربة. فمثلا كما يمثل البعض، مثلا الملك من شأنه زماننا رئيس الوزراء من شأنه أن يقول نصبت فلانا وزيرا، وهذا يكون منا مقبول ويترتب عليه الأثر ولا إشكال فيه. أما الشخص الفقير اللي ما له علاقة بالسياسة خارج عن هذه الدائرة ما يترتب الأثر على كلامه إذا قال هو في بيته قال نصبت فلانا وزيرا، خلي يقول 100 مرة نصبت ابني وزيرا ما يترتب عليه الأثر، بل يكون مضحكا بالنسبة لهذا الكلام من مثله. فإذا النتيجة أن الاعتبارات إنما تكون صحيحة إذا صدرت من أهلها وممن له شأنية تلك الاعتبارات. هذا بشكل كبرى. وتعال إلى محل كلامنا، النبي صلى الله عليه وآله ليس من شأنه أن يكون واضعا، النبي مكانته ومنزلته ومقامه أسمى بكثير من أن يكون واضعا للغة ولو كانت اللغة ترتبط بالشرع. مو وظيفته، مو شأنه، مو من شأنه أن يكون واضعا. النبي صلى الله عليه وآله وظيفته التشريع، وظيفته هداية الأمة، أما الأوضاع ولو الأوضاع اللي ترتبط بالشريعة لا رفض له بها صلى الله عليه وآله، وليس من شأنه. من هنا حتى الباري عز وجل الله تعالى في بعض المباحث الأصولية شوف نقول هاي مو من وظيفة الشارع، مع أنه مهيمن على كل الأمور، كل الأمور بيده جل وعلا، لكن مع هذا احنا في مقام البحث نقول هذا الأمر ليس رفعه ووضعه بيد الشارع. مثلا بالاستصحاب يذكرون، يقولون الاستصحاب لا يكون حجة إلا إذا ترتب عليه أثر شرعي، أما أن سابقا كنت أعلم بهذا الشيء في مكانه بعدين أشوف أستصحب وجوده، يقولون هذا الاستصحاب ليس بحجة. ليه؟ ما يترتب عليه أثر شرعي. الشارع المقدس مو من وظيفته أن يتعبدني بوجود الجدار إذا شككت به، مو من وظيفته. وظيفة الشارع المقدس بما هو شارع أن يبين الأحكام الشرعية، أما أن يتعبدني بوجود الجدار، يتعبدني مثلا بنبات لحية زيد اللي غاب عني 10 أو 20 سنة هذا ما إلى أثر. من هنا يقولون الاستصحاب في نفسه ليس بحجة. إذن الشارع المقدس إنما يتعبدنا في الأمور التي يكون رفعها ووضعها بيده، أما الأمور التي لا ربط لها بالشريعة، يعني شنو لا ربط لها بالشريعة؟ يعني رفعها ووضعها ليس بيده. أي الشارع المقدس يقول تجب عليك الصلاة، أمر وضع الصلاة بيده فأنا أتعبد. الشارع المقدس يقول أنا الركعتين الأخيرة في الرباعية في السفر أرفعها عنك، أي أتعبد. ليش؟ لأن وضع الصلاة ورفع الصلاة أمرهما بيد الشارع، أما غير من الأمور لا يمكن للشارع أن يتعبدنا به. الشارع وظيفته أعظم وأسمى من هكذا أمور. إذن النبي صلى الله عليه وآله ليس من شأنه أن يتصدى للوضع. إذن خلاصة الكلام أن الوضع التعييني في زمان الشارع لن يتحقق. إذن إلى هنا قطعنا نصف الطريق في نفي الحقيقة الشرعية، في عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا بالنسبة إلى الوضع التعييني. أما الوضع التعيني، الوضع التعيني شنو؟ هو الوضع اللي يحصل نتيجة كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال ولو استعمال مجازي، كثرة استعماله يحصل أنس بين اللفظ وبين المعنى بحيث يستغني شيئا فشيئا عن القرينة، فحينئذ نقول بثبوت الوضع التعيني. هذا الوضع التعيني تعالوا نزيله من الأخير، يعني من زمان ما بعد النبي صلى الله عليه وآله. أما في زمان ما بعد النبي، في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، نقول لا شك ولا شبهة في حصول النقل، حصول النقل لتلك المعاني. ليه؟ لأن هذه المعاني أو هذه الألفاظ على اختلاف مراتبها، نقول حصول النقل بشكل كبرى وبقطع النظر عن المقام، نقول حصول الوضع التعيني إنما يحصل إذا استعمل اللفظ مرات عديدة في زمان معتد به، في فترة زمنية معتد بها، ومن قبل جماعة من الناس. مو أنا بالبيت أنا وعائلتي أستعمل اللفظ في معنى معين لمدة أسبوع شهر أقول إيه حصل الوضع التعيني، لا، لابد أن يكون الفترة معتد بها والمستعملون أيضا قد عدد لا بأس به، جماعة من الناس. فإذا توفر هذان العنصران، عنصر الفترة المعتد بها وعنصر الجماعة من الناس، حينئذ يحصل الوضع التعيني، يحصل الوضع التعيني. فما بالك باستعمالات على مدى سنين مترامية ومن قبل المسلمين قاطبة. إذا صار العنصر الأول عنصر جماعة من الناس هم كل المسلمين، إذا صار العنصر الثاني عنصر الزمان المعتد به سنين مترامية، سنين طويلة، في زمان النبي صلى الله عليه وآله 23 سنة يضاف إلها فترة أمير المؤمنين عليه السلام، هاي فترة طويلة يمكن لها أن يحصل فيها النقل لكل المعاني الشرعية، لكل الألفاظ الشرعية على اختلاف مستويات استعمالها وتداولها. فنقطع بثبوت النقل، منقول الحقيقة الشرعية واضح، نقطع بثبوت النقل في زمان أمير المؤمنين. أما في زمان النبي صلى الله عليه وآله فلا نقطع بثبوت النقل، بل يكون هذا النقل محتملا. إذا كلش نقول أن هذا النقل مظنون، يحصل أن ظن بحصول أو بوجود هذا النقل. أما قطع، دعوى القطع فيها نحو مجازفة، فيها نحو مبالغة، لا، نقول أنه نظن بحصول النقل في زمانه صلى الله عليه وآله. لكن تعلمون أن الظن لوحده ليس بحجة، الظن لا يغني من الحق شيئا، لا بد من أن يأتي دليل يتعبدنا بخصوص ظن من الظنون. هذا الظن الشارع المقدس لم يدل على حجيته ولم يدل على التعبد به، إذن هذا الظن ليس بحجة، فلا يمكن لنا أن نقول بظرف قاطع بحصول النقل وبحصول الوضع التعيني في زمان النبي صلى الله عليه ونعم هناك ظن، لكن هذا الظن لا يترتب عليه أثر الحقيقة الشرعية. هذا خلاصة الكلام في الشق الثاني، الوضع التعيني. إذن الوضع التعيني في زمان النبي لم يثبت، الوضع التعيني في زمان النبي لم يثبت. فقط هذا الأخير الوضع التعيني نقول لا يترتب عليه الأثر الحقيقة الشرعية، نقول هذا الشك، هذا الشك لا يترتب عليه أثر. ليش؟ لأن السنة النبوية الروايات التي وردت لنا عن النبي صلى الله عليه وآله اللطيف أنها وردت بنصوص أهل البيت الذين نجزموا بحصول النقل في عهدهم صلوات الله عليهم، فانحلت المشكلة. نقول إيه، إذا وردنا كلام عن النبي صلى الله عليه وآله نشك في أن المراد منه المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي، لكن إذا التفتنا أن أغلب الروايات المعتبرة، إذا مو كلها راح تشوفون بالفقه، ما عندنا روايات نبوية يمكن أن نعتمد عليها في الفقه. كل الروايات أو قل أغلب جل الروايات الواردة عن النبي إنما هي وردت بنصوص ينقلها أهل البيت، اللي حينما ينقلونها ينقلونها بألفاظهم، فرح تحمل هذه الألفاظ على معانيها الشرعية، لأنه إحنا اتفقنا في ثبوت النقل في زمان الأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعد من الأئمة صلوات الله عليهم. إذن هذا الشك في الوضع التعيني في زمان النبي صلى الله عليه وآله لا أثر له. هذا خلاصة تحقيق المصنف. شنو النتيجة؟ هذا البحث ما له فائدة، شو هواي طلعنا موارد. هذا المورد الرابع اللي خرج، احنا اخرجنا 3 موارد، هذا المورد الرابع اللي خرج. شنو المورد؟ مورد السنة النبوية الواصلة الينا عن طريق اهل البيت عليهم السلام. يبقى شنو اللي يبقى؟ يبقى نستفيد منه في هذا البحث امرين. الامر الاول الألفاظ السنة النبوية التي وردت إلينا لا عن طريق أهل البيت، هذا أولا. ثانيا، ألفاظ القرآن الكريم غير المحفوفة بالقرينة، قلنا أغلبها محفوفة بالقرينة، غير الغالب اللي هو ليس بمحفوف بالقرينة، هذا يجري به ثمرة النزاع. قال: والتحقيق في المسألة أن يقال إن نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة مطلقا، النقل سواء كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو بعده، إما بالوضع التعييني أو التعين. أما الأول التعييني فهو مقطوع العدم قطعا، النبي صلى الله عليه وآله لم يتصدى لوضع الألفاظ، لأنه لو كان لنقل إلينا بالتواتر أو بالآحاد على الأقل، لو بالأحاديث المتواترة لو بأخبار الآحاد اللي هي في قبال المتواترة كما راح يجي، لعدم الداعي إلى الإخفاء. ما في داعي، ليش ضامنيها؟ إذا النبي صلى الله عليه وآله تصدى للوضع ليش ضامنيها علينا؟ فخلي يقولون هل يصل إلينا، بل الدواعي متضافرة على شنو؟ على نقله، مع أنه لم ينقل ذلك أبدا. المصنف كلش مختصر، إحنا قربنا نفس هذا، قربنا بشكل أكثر وذكرنا بعض وجيز. هذا بالنسبة إلى الوضع التعييني. أما الوضع التعيني وأما الثاني فهو جاء من الأخير، فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام. هذا حاضر. ليش؟ لأن اللفظ بشكل كبروي أول، لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خاص في لسان جماعة، هذا العنصر الأول، كثيرة زمانا معتدا به، هذا العنصر الثاني، لا سيما إذا كان المعنى جديدا، إذا كان المعنى جديد يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال، بسبب كثرة الاستعمال، الباء للسببية، بسبب كثرة الاستعمال يصير حقيقة. يعني شنو؟ يعني وضع تعيني، يتعين وضعه. فكيف إذا الصغرى، فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة؟ هذا العنصر الأول. في سنين متمادية قطعا يحصل النقل. وين؟ في زمان أمير المؤمنين. ارجع بالله شوية خلي نشوف هذا الأمر متحقق. يقول فلا بد إذن من حمل تلك الألفاظ على معانيها المستحدثة فيما إذا تجردت عن القرائن في روايات الأئمة عليهم السلام. الأئمة بعد ثابت النقل التعيني، إذن الألفاظ الواردة من دون قرينة تحمل على معانيها الشرعية. نعم كونها حقيقة في هذا الشق الثاني اللي قلنا في زمان النبي، نعم كونها حقيقة فيها، كون تلك الألفاظ حقيقة في المعاني الشرعية في خصوص زمان النبي صلى الله عليه وآله غير معلوم، ما نقدر نجزم كما جزمنا في زمان أمير المؤمنين. وإن كان غير بعيد، وإن كان غير بعيد، إيه مو بعيد، بل من المظنون ذلك، إيه نظن به بس نجزم لا منه، ولكن الظن في هذا الباب لا يغني عن الحق شيئا، فلا تثبت الحقيقة الشرعية. ما قال إيه ما تثبت الحقيقة الشرعية، فإذا لا وضع تعيني كما الآن في زمان النبي ولا وضع تعييني، ما قصد النبي بنفسه، إذا ما عندنا حقيقة شرعية بشكل كبروي. شنو رأي الشيخ المظفر؟ أنه لم تثبت الحقيقة الشرعية، غير أنه لا أثر لها هذا الجهل. فائدة تريد فائدة علمية، علمية لو عملية، أما الفائدة العلمية فاكتب اكتب بالرسالة العملية أن الحقيقة الشرعية ليست بثابتة، هاي فائدة علمية. فائدة عملية يقول في هذا المجال، في مجال الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله فائدة علمية ماكو، عملية ماكو. ليش ماكو؟ يقول لأن هي أغلبها إذا مو كلها واردة على لسان الأئمة، واتفقنا على أنه حصل النقل في زمان الأئمة، فأحملها على المعاني، أحملها على المعاني الشرعية. الشرعية تسميها متشرعية تسميها شرعية مو مهم، المهم أنت مرادك عملا تحملها على المعاني الشرعية. نظرا إلى أن النسبة، بل نظرا إلى أن السنة النبوية غير مبتلى بها إلا ما نقل إلينا من طريق آل البيت عليهم السلام. ليش غير مبتلى بها؟ يعني احنا نعتمد على روايات الأئمة ما نعتمد على روايات النبي صلى الله عليه وآله؟ لا، يقول لأنه اللي وارد أن عن غير طريق أهل البيت ضعيفة، فمو محل ابتلاء، ضعيفة هي كأنها ليست بموجودة. وقد عرفت الحال في كلماتهم أنه لا بد من حملها على المعاني المستحدثة. وأما القرآن، أجل المورد الثاني والثالث اللي احنا ذكرناه خارج عن محل الكلام. وأما القرآن المجيد فأغلب ما ورد فيه من هذه الألفاظ أو كله محفوف بالقرائن المعينة لإرادة المعنى الشرعي. بعد أنت على وش تختلف شرعية لو متشرعية؟ أنت همك القرآن، القرآن أكو قرائن تدل على أنه المراد منه المعاني الشرعية، فلا فائدة مهمة في هذا النزاع بالنسبة إليه. هذا أولا. ثانيا على أنه هاي على أنه شنو؟ يعني يقول الفائدة هم تقل بعد أكثر في غير القرآن، على أن الألفاظ الشرعية ليست على نسق واحد. الصلاة مو مثل الموالاة، الحج مو مثل غيره، فإن بعضها كثير التداول كالصلاة والصوم والزكاة والحج، لا سيما الصلاة التي يؤدونها كل يوم 5 مرات، فمن البعيد جدا ألا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة بأقرب وقت في زمانه صلى الله عليه وآله. خلاصة الكلام أن المصنف لا يرى ثبوت الحقيقة الشرعية إلا في بعض، هاي عبارة الأخيرة، إلا في بعض الألفاظ التي تكون كثيرة التداول وكثيرة الابتلاء، فمن غير البعيد أن تثبت فيها الحقيقة الشرعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.